الأسئلة الوجودية الكبرى. بعد أن نؤمن بوجود الله تعالى وبصفاته وكماله المطلق وبوجود الوحي المعصوم المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد تبقى هناك بعض الأسئلة التي يقلبها العقل ويضيق بها الصدر، وهي أسئلة يشترك في بحثها كبار الفلاسفة مع صغار المراهقين، لكونها نابعة من أعماق النفس البشرية التي لا يختلف على فطرتها اثنان مهما تنوعت الثقافات والمشارب. سنحاول في هذا المقال طرح أهم تلك الأسئلة، ثم نواصل السير في سبيل البحث عن أجوبة لها بأدوات المعرفة التي تزودنا بها في مطلع الرحلة، وسيكون طرحها متسلسلاً ومتدرجاً وفقاً للترتيب الذي تخطر به على العقل في العادة. لماذا خلقنا الله؟ ينبغي أن نحدد من البداية مصدر المعرفة الذي سنلجأ إليه للبحث في هذا السؤال، وبما أن السؤال يتعلق بأفعال الله تعالى، فإن الوحي الصادر عنه هو الوحيد الذي يمكن الاطمئنان إليه، لأن العقل سيعجز عن الخوض فيما يتجاوز حدوده، ولأن الكشف، الإلهام والحدس ليس مصدراً مأمون الجانب في هذه المسائل الغيبية. والسؤال بصيغة لماذا في قضية وجودية كبرى قد يتضمن مستويين من البحث، وهما العلة أو السبب الظاهر والحكمة العميقة. وسنستعير من علم أصول الفقه هذا التمييز، على اعتبار أن علة الحكم هي الوصف الظاهر المعرف له، أما الحكمة فهي الغاية النهائية للحكم، والتي يترتب عليها تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. فمثلاً علة قصر صلاة المسافر هي السفر، أما ما يسمى بالعلة الغائية الحكمة فهي التيسير ودفع المشقة عن الناس، وقد يتسبب الخلط بين العلة والحكمة بالكثير من اللبس. وقد وجد الفقهاء في أحكام الشريعة أن هناك أموراً لم يوضح الشرع علتها، فتظل الحكمة منها أيضاً خفية، مثل عدد ركعات الصلاة، فالمؤمن يعلم من منطلق يقينه بحكمة الله أن لهذا التشريع المحدد غاية وحكمة، ولا يصعب على عقله التصديق بأن خفاء الحكمة عنه لا يعني عدم وجودها. وعندما نطبق هذا الفهم على خلقنا نفسه من حيث خروجنا من العدم إلى الوجود، فسنعود إلى الوحي لنكتشف أنه أوضح لنا الغاية في أمر محدد بوضوح، وهو عبادة الله، حيث قال القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة هود الآية 7. ويضيف بعض المفسرين غاية أخرى هي إعمار الأرض، أي إقامة العدل وتحكيم شرع الله وتحقيق مصالح الناس، مستندين إلى قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، سورة هود الآية 61. ويمكن القول إن الإعمار مشمول بالعبادة نفسها، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كما يقول ابن تيمية. لحظة الولادة. كما نص الوحي على أن خلق الإنسان والكون لم يكن عبثاً، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، سورة المؤمنين الآية 115. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سورة صاد الآية 27. فالآية توضح أن الكافرين يسيئون الظن في الحكمة من خلق الكون، وهي تؤكد أن لله حكمة وإن خفيت عنا، وتجيب أيضاً على أسئلة يطرحها البعض من قبيل لماذا خلق الله كوناً بكل هذا الاتساع المهول ونحن لا نشغل منه سوى مساحة صغيرة جداً؟ والجواب أننا لا نعلم إن كنا وحدنا المخلوقين فيه، وحتى إذا لم يكن هناك غيرنا فليست هناك علاقة ضرورية عقلية أو تجريبية بين صغر حجم كوكبنا في الكون وبين كونه مسخراً لنا من عدمه، فيكفينا من اكتشاف عظمة الكون أن نزداد إيماناً بعظمة الله، وهو تعالى قد نفى العبث عن هذا الخلق الهائل المعجز، فغياب جانب من الحكمة في خلقه عنا لا تعني العبث، بل يثبت نقصنا وعجزنا، لكن العجيب أن الإنسان يزداد كفراً بالخالق العظيم كلما ازداد اكتشافه لضآلة حجم البشرية وسعة خلق الله بدلاً من العكس. وهذا ما يحدث في العالم المعاصر منذ ما يسمى بعصر النهضة. والقرآن الكريم لم ينفي العبث في خلق الكون فحسب، بل نفى اللهو واللعب أيضاً، فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. سورة الأنبياء الآية 16 و17. أي أن الخالق جل وعلا لو أراد أن يتخذ زوجة كما يتوهم أصحاب الأساطير عن الآلهة التي تتزوج وتنجب لاتخذ زوجة من عنده، لكن ذلك لا ينبغي لمقام الألوهية. وقال الإمام المفسر مجاهد ابن جبر في الآية لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا. إذن فالوحي يوضح لنا أن خلقنا كان بغاية عبادة الله، وأن خلقنا وخلق الكون لم يكن عبثا ولا لهوا، إلا أنه لم يوضح لنا ما هو أبعد من ذلك، فلم يخبرنا مثلاً عن الحكمة من تكليفنا بالعبادة أصلاً، أو من وضع شروط العبادة وتفاصيلها على النحو الذي أمرنا، أو من خلقنا وخلق الكون على النحو الذي نعرفه. والعقل لا يستطيع الوصول إلى الغايات الأولى للوجود، حيث لم يكن موجوداً آنذاك، كما لا يستطيع التفكير بمنطق خارج عن التجربة والحدس والبديهيات المغروزة فيه. والعلم التجريبي يبحث في الكيفية وليس في الحكمة، أي أنه يجيب عن كيف وليس عن لماذا. وطالما أن الوحي لم يخبرنا عن الحكمة من الوجود على هذا النحو، فلا ينبغي لفيلسوف ولا عالم أن يضيع الوقت في البحث عنها. وهذا لا يعني أن نجبر عقولنا على عدم طرح الأسئلة، فالعقل لا يمكنه التوقف عن التفكير، ولكن عندما نجرده عن الهوى يمكننا أن نضبط أسئلته لتصبح محدودة بحدود قدراته، ومن ثم تكون أسئلته قابلة للبحث كي يتمكن في النهاية من الإجابة عنها. والعقل يعرف مسبقاً أن أجوبة الأسئلة الماورائية الغيبية ميتافيزيقية التي يولدها ليست دائماً في متناوله، بينما يعرف أن من الأسئلة القابلة للبحث سؤالنا هل الخلق نفسه على هذا الشكل كان عبثاً؟ والعقل يقر ما أقره الوحي من نفي العبث، فعبثية الخلق ليست ضرورية أصلاً من جهة المنطق، والتجربة والعادة تنفيان بدورهما العبثية عن الكون المعجز بدقته، ما يؤكد بالمجمل أن لهذا الكون خالقاً مدبراً حكيماً، وأن لكل جزء من هذا الكون غاية وسبباً، حتى لو لم نفهم الحكمة من وجوده على هذا النحو أو ذاك. والسؤال التالي القابل للبحث هو: هل تحقيق غاية خلقنا نحن يتعارض مع العقل أو الضمير؟ والجواب هو لا، فمن المفهوم بكل بساطة أننا خلقنا لنعبد الخالق ونعمر أرضه، كما أن إنجاز المطلوب ليس فيه ما يتعارض مع المبادئ الأخلاقية، بل إن العقل والضمير يجدان صعوبة في تقبل افتراض عبثية خلقنا. فإذا كانت نفس الإنسان المتشكك تستبعد وجود الحكمة الخفية بسبب حيرتها أمام مظاهر الخلل والشر والنقص في العالم، فيجدر بعقله أن يتساءل: كيف يمكن لهذا الكون المعجز بأدق تفاصيله المدهشة أن ينشأ عن صدفة، أو حتى أن يكون مخلوقاً من قبل إله غير حكيم؟ إذ يبدو أن الشكوك تتعلق بزاوية النظر إلى الأمور وليست ناتجة عن إلحاح عقلي مجرد. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. صحيح البخاري 3020. وهذا يعني أن الله كان موجوداً وحده، ولم يكن هناك أي مخلوق في الوجود، ثم خلق الله تعالى عرشه وجعله على ماء، ثم خلق الكون بسماواته وكواكبه. والعلم التجريبي لا يستطيع الخوض فيما قبل لحظة الانفجار العظيم التي يعتقد أنها بداية الكون، ولا يستطيع أيضاً أن يعرف من أين جاءت الكتلة الهائلة في الكثافة وفي الصغر التي انفجر منها الكون على افتراض صحة نظرية الانفجار العظيم، كما لا يمكن للعقل أن يبحث في تلك البداية وما قبلها لعدم وجود أي دليل تجريبي أو شاهد يقيس عليه. فلا مفر من التسليم بما يخبرنا به الوحي عن وجود الله الأولي وعن خلقه للكون، وذلك بعد أن آمنا اضطراراً بأنه لا بد من موجد للكون. انظر مقال وجود الله. وإذا سلمنا بوجود الله وبخلقه للكون، فلا بد أن يسلم العقل بما أخبرنا به من غاية هذا الخلق. أما الحكمة مما وراء ذلك ومن التفاصيل الدقيقة للخلق فلم يطلعنا الوحي عليها ولم يكلفنا بالبحث عنها، ومن يدفع بعقله لمحاولة تجاوز حدوده فلن يصل إلى أي معرفة يقينية، أو حتى إذا بلغها بضربة حظ جدلاً فلن يكون بمقدوره أن يبرهن عليها. لذا لجأت الفلسفات الغنوصية والباطنية التي خاضت في الغيبيات إلى مزاعم الكشف والإلهام لعجزها عن تقديم براهين على نظرياتها. بناء على ذلك لا ينبغي للعاقل أن يضيع وقته وجهده في محاولة الخوض في الغيب دون أن يملك الأدوات المناسبة، كما لا يرمي المغامر بنفسه في كهف مظلم دون أن يحمل خريطة ومصباحا وبوصلة وسلاحا وطعاما وغير ذلك مما يحتاجه في الحالات الطارئة. أما إذا علم مسبقا بأن آلاف المغامرين الأبطال الذين دخلوا هذا الكهف وضاعوا فيه ولم يخرجوا، فمن الجنون أن يرمي بنفسه فيه، كما أن من العبث الخوض فيما حاول فيه كبار الفلاسفة دون جدوى. ومن المهم أن معرفتنا للحكمة الإلهية من كل شيء خلقه في حال حدوثها لن تؤثر في طبيعة حياتنا ومسؤولياتنا تجاه خالقنا، فنحن جميعاً وجدنا أنفسنا داخل متاهة هذه الحياة بكل ما فيها من كبد، واهتدينا بالوحي والعقل إلى غاية هذا الوجود. فالعاقل منا هو الذي يبحث عن الخطة الإرشادية الوحي التي وضعها خالق هذه المتاهة كي يصل إلى بر الأمان، ثم يبذل كل جهده ووقته في اتباع سبيل الحق لينجو قبل فوات الأوان وانقضاء العمر، ولا يهدر وقته المحدود في البحث عن حكمة أخرى وراء وجوده في تلك المتاهة أو وراء خلق المتاهة على هذا النحو الذي وجده. وعندما يرفض أحد ما اتباع الخطة الإرشادية بعد اتضاح صحتها فهو مجرد رافض سلبي، لأنه لم يجد لنفسه طريقاً آخر للخلاص، بل اكتفى بالبقاء داخل المتاهة للتمتع بما فيها من بعض المتع والملهيات الزائلة، وهو يعلم يقيناً أن بقاءه هناك مؤقت، بل يعلم أيضاً أن لحظة زواله الموت ستأتي فجأة وبدون سابق إنذار. أما من يزعم أن الخطة الإرشادية لا تكفيه لأنها لا تجيب على كل أسئلته مع أنها توصله إلى بر الأمان، فهو لا يقل حماقة عن الأول، لأن طريق الخلاص كان متاحاً بين يديه، لكن اغتراره بنفسه شغله بأمر آخر فأضاع من يده فرصة الخلاص الوحيدة. وربما يلاحظ القارئ الكريم أن الكثير من الملحدين واللادينيين لا يخاطرون بحياتهم كما يخاطرون بآخرتهم، فيصرون على رفض الإيمان بالله والوحي طالما أنهم لم يدركوا الحكمة من إرادة الله في خلقه، وفي المقابل ينخرطون في متاهات الحياة المادية ويثابرون للوصول إلى أعلى درجات النجاح الاجتماعي والعلمي والمهني، مع أنهم لا يعرفون الحكمة من وجودهم في هذا العالم. وقد يكون أحدهم مستعداً للخوض في تحديات صعبة دون أن يبادر بالبحث عن الحكمة من وجودها، مكتفياً بأنه يعلم غايتها فقط، وهي تحقيق بعض مصالحه. والبحث عن الحكمة ليس هو المطلوب أصلاً في الكثير من معاملاتنا اليومية، فإذا كان أحد الطلاب داخل قاعة الامتحان بمادة الرياضيات ووجد سؤالاً يتطلب بعض التفكير والتأمل، ثم اهتدى إلى الجواب من خلال ما يحفظه من نظريات رياضية، فهل يجب عليه أن يتجاهل هذه النظريات التي اختبرها خبراء قبله وجربها هو بنفسه أثناء دراسته؟ أم عليه أن يتباهى بقدراته العقلية ويبدأ بالبحث أثناء الامتحان عن برهان رياضي للنظرية نفسها قبل أن يستخدمها في الحل؟ وماذا نقول أيضاً لو قرر هذا الطالب أن يترك النظرية التي يحفظها وبدأ بالتفكير في إبداع نظرية جديدة توصله إلى الحل، بحجة أن براهين النظرية الأولى لا تجيب على كل أسئلته، بالرغم من اعترافه بأن النظرية صحيحة وكافية لحل المعادلة؟ وفي مثال آخر، لنتخيل أيضاً أن شخصاً ما يعاني من مرض عضال، وأن الطبيب أخبره بأن الدواء الذي وصفه له هو الوحيد المتاح في العالم لإنقاذه من موت محتم، وأن جميع النظريات العلمية المتاحة تؤكد أنه لا يمكن إيجاد دواء ناجع آخر جدلاً، فهل يهمل المريض إذا كان عاقلاً خبرات الأطباء ويبدأ بالبحث عن علاج أفضل مخاطراً بحياته مع أن الوقت ينفد منه بسرعة؟ والأمر لا يتعلق هنا فقط بضيق الوقت وقلة خبرة الطالب أو المريض، فحتى لو لم يكن هناك امتحان محدد بوقت ضيق أو مرض ينهش جسد المريض، أو حتى لو كان الطالب عالماً فذاً وكان المريض صيدلانياً بارعاً، فهناك بعض النظريات الرياضية التي لا يمكن البرهنة عليها مع أنها صحيحة عملياً، كما أن هناك بعض الأدوية التي لا يعرف سبب فعاليتها مع أنها مفيدة، فمن حق العالم الرياضي أن يبحث عن برهنة، كما يحق للصيدلاني أن يقضي عمره في محاولة فهم سبب فعالية الدواء، لكن كل منهما سيظل يستخدم تلك النظرية وذاك الدواء طالما أنهما يحققان الفائدة، حتى لو لم يجدا الأجوبة الكاملة على كل الأسئلة. فإذا قلنا أن هذه الأمثلة تتعلق بجوانب عقلية وعلمية قابلة للبحث، فإن الحكمة من إرادة الله واختياره وبعض تفاصيل خلقه هي خارج التأمل العقلي والبحث التجريبي أصلاً، فلماذا يهدر أحدنا عمره في انتظار اكتشافها؟ ولماذا يخاطر بحياته ومصيره طالما ثبت له أنها خارج قدرات العقل البشري نفسه، بينما يمكنه أن يختبر صحة الوحي الذي بين يديه وأن يصل إلى علم يقيني بصحة نسبة الوحي إلى الخالق، وأن يجد فيه دليلاً يرشده إلى الطريق الآمن في هذه الحياة، بل ويجد في هذا الوحي أيضاً تحذيراً شديداً من أن عدم التزامه به سيؤدي به إلى مصير مؤلم.